بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي. أسعد في هذه الحلقة باستضافة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. خصصنا رقم المتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل مع حلقات برنامج الجواب الكافي من خلال المنتدى الذي سيخرج إليكم بعد أو خرج إليكم الآن. بعض الأسئلة نطرحها من خلال أو نستعرضها من خلال المنتدى، كما أن بإمكانكم أن تجدوا هذه الحلقة والحلقات الماضية في المنتدى بعد انتهاء 24 ساعة، تجدونها صوتا وكتابة لمن فاته أو فاتته الحلقة. غيداء من منتدى الجواب الكافي معالي الشيخ تقول: ما حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة الجهرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الأصل أن المرأة كالرجل في جميع الأحكام، إلا ما دل دليل على أنه خاص بالرجل أو على أنه خاص بالمرأة، ومن ثم فلا مانع أن تجهر بالقراءة على ألا يكون بقربها من ليس محرما لها ممن يسمع صوتها، ولربما أثار فيه مكامن الغريزة، وإلا فالأصل أنها كالرجل ولا فرق بينهما.
طيب، معتز بالله يقول: اعتمرت وأنا طفل دون سن البلوغ، لما طفنا ثم سعينا قام المسؤول عنا بأخذ شيء من شعري على قدر أنملة، ولم أحلق ولم أقصر، فهل هذا العمل جائز وهل علي شيء الآن؟
الأمور بعد وقوعها يختلف حكمها قبل وقوعها، فالأصل أن الإنسان إذا كان رجلا كما هو في سؤال السائل أن يحرق شعره كله وهو أفضل، أو أن يقصر منه دون تحديد لطول الشيء المقصر، ولكن على أن يعم الرأس كله. لكن إذا كان الأمر قد وقع فهنا ينظر إلى أقوال العلماء في هذه المسألة، ومن المعلوم أن من العلماء من يتساهل في هذا ويكتفي حتى بالشيء اليسير، بل حتى بشعيرات، فما مضى نرجو الله أن يتقبله وأن يتجاوز عن التقصير فيه، ولكن على الإنسان في المستقبل أن يراعي الأحكام وأن يطبقها تطبيقا صحيحا. ذكر السائل أنه قدر الأنملة، وهذا ليس بالنسبة للرجل، الرجل لا يحدد نسبة ما يقصه من شعره إذا قصر حتى ولو كان مليات معينة، وإنما الذي يكون قريبا من الأنملة وأقل منها بقليل هذا بالنسبة للمرأة.
نعم. أبو عبد الله يقول: أفتى أحدهم أو أفتى إمام المسجد بأن المأموم إذا شرع في أداء السنة الراتبة القبلية ثم أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز له مطلقا قطع الصلاة، وإنما عليه أن يؤديها خفيفة ولو كان في ذلك تفويتا لتكبيرة الإحرام، وذلك لأن السنة الراتبة واجبة كما قال، أرجو الإفادة.
أولا، السنة الراتبة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، ويحسن بالإنسان أن يحافظ عليها، وينبغي أيضا أن لا يفتي إلا من لديه علم، لأن ذلك توقيع عن الله عز وجل.
نعم.
وهذا فيه من العظم ما لا يخفى، ولهذا ينبغي لأئمة المساجد إذا لم يكن لديهم علم أن يتورعوا وأن يحيلوا المستفتين إلى غيرهم ممن هو أعلم منهم، بل حتى العالم حينما يسأل عن مسألة ويشكل عليه حكمها عليه أن يؤجل السائل وأن يبحث عن المسألة وأن يسأل غيره إذا لم يهتدي إلى مواطنها، ليكون الجواب موافقا لشرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فحينما تقام الصلاة لا يشرع أن يشرع الإنسان في النافلة، لكن يحصل أن الإنسان يكون قد شرع في النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو يؤدي هذه النافلة، فإن كان في أولها فليقطعها، وإن كان في آخرها أو في أوسطها وبذات إذا كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولو فاتته تكبيرة الإحرام.
الأخت مهتان تقول: لدي أرض قمت بشرائها مبلغ 40,000، كنت أريد بناءها ثم جعلتها للبيع، هل عليها زكاة وكم زكاتها في مدة 3 سنوات؟
أما المدة التي كانت عازمة فيها على البناء فإنه لا زكاة فيها، وأما بعد أن تغيرت نيتها من البناء إلى البيع، فإن كان قد مضى عليها سنة فالأحوط أن تزكيها، لأن هناك من العلماء من يرى أنه بمجرد تغير النية فإن الزكاة تكون واجبة ويبدأ الحول من تاريخ تغير النية، وهناك من لا يرى أن التغير في النية مؤثر وأنه لا بد من عرضها، بل هناك من يرى أنه لا بد أن يتم بيعها. فعلى أي حال الأخذ بالأحوط في مثل هذه الأمور أمر مطلوب. وأما ما يتعلق بالزكاة فهي 41 في كل سنة، وبالذات كما قلنا السنوات التي تكون عقبة تغير النية من نية البيع إلى نية من نية البناء إلى نية البيع. وإذا كان المالك مترددا بين البيع وبين البناء ولم يعزم على شيء فإن الزكاة والحالة هذه غير واجبة.
طيب استاذنك الشيخ عبد الله في مجموعة من الأسئلة ومجموعة الاتصالات. الأخت نورة، السلام عليكم. الأخت نورة معنا؟ السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
عندي سؤال أخوي.
تفضلي.
عندي سؤالين.
طيب تفضلي.
السؤال الأول، حكم أنه إذا مثلا دعينا لأحد قلنا له أنه إحنا دعينا لك، ما هذا يعني ما حكمه يعني؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حكم تسأل البنت على البرنامج تلاوات أو كذا وترتل عند الشيخ.
مشاركتها في برامج التلاوة بصوتها.
يعني إيه تلاوة القرآن.
طيب.
شكرا، دعونا باختبارات.
شكرا لك، شكرا لك. أخوي محمد السلام عليكم. محمد.
أيوة.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، حياك الله محمد.
الله يطول عمرك. ما ادري بسأل فضيلة الشيخ الله يحفظك.
يسمعك، تفضل.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لبعض الأشخاص اللي يحطون ملصوقات وخاصة عند الصراف مكتوب
نسدد عنك.
اي سدد عنك واني اخذ قرض ثاني على اني ادفع المبلغ.
وكاتبين لك بس في بنك معين، اعتقد انه في الراجحي بس.
نعم نعم نعم.
عندك خبر عنها يا شيخ عبد الله؟
لا ليس عندي.
طيب غير ذلك محمد، في سؤال؟
في سؤال ثاني الله يحفظك، بالنسبة للمرأة بعد وفاة زوجها وش المطلوب؟
يعني المعتدة.
اي نعم المعتدة، الله يطول عمرك.
شكرا لك محمد. ابو البراء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا ابو البراء، حياك الله.
حياك الله شيخ.
يا مرحبا، تفضل.
شلونك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا، حياك الله.
كيفكم طيبين؟
خير من فضل الله.
لدي سؤالان يا شيخ.
طيب.
السؤال الأول، عندنا معاملة بيع بمستودعات الصابون، وياك التالي يأتي المحتاج للمال صاحب المستودع سواء يطلب منه مبلغ مالي أو يطلب منه كمية من الصابون بأجل أو عاجلة. المسألة أن الكمية نفسها هي تبقى ما تخرج من المحل يا شيخ.
يعني قصدك أنه أبو البراء؟
نعم.
قصدك ان الصابون هذا ما يتحرك، مجرد انه بس يعين المادة ويقول له هذا اللي تشتريه.
نعم هي موجودة، يبيعها على شخص اخر عميل المستودع.
اي بس انه ما شاف السلعة، ما
يتم نقل السلعة، تبقى ايه ثابتة،
ما تمت حيازتها.
يعني ما تم حيازتها للمشتري.
طيب
ثم يأتي شخص اخر يبيعها على صاحب المستودع وهكذا.
تعود اليه مرة اخرى.
تعود اليه مرة اخرى.
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
سم
الله يحسن إليكم بدأ الآن في بعض الجوالات ينزلون ما يأتي في الأبراج من الأبراج واستفتي مثلا علاقتك مع زوجتك أو مع صديقك أو هذا كم مقدار الحب بينك وبين زوجتك وبينك وصديقك.
نعم.
يحط اسم الزوجة أو الزوج وتطلع النسبة مباشرة. نسبة الزواج كذا 65% 50%.
وهذه
قد يحصل في شيء من مشاكل.
وهذه في بمقابل.
أه؟
بمقابل طبعا. مقابل مادي.
لا برنامج ينزل على النت في الجوال. ويضع ينزل الاسمين مباشرة. تطلع النسبة بناء على قصص المحبين أو هكذا. ما أدري إيش رأي الشرف هذا الشيء.
طيب. الله يحفظك. شكرا أبو البراء. الله يطول عمرك. شكرا لك. فيصل السلام عليكم.
الو
حياك الله فيصل.
الو
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
حياك الله سامي.
اي هلا الشيخ محمد كيف حالك؟
هلا حبيبنا حياك الله.
لدي سؤالين طال عمرك بالنسبه ودي لحكم الشيخ عن جماعه الاخوان المسلمين.
جماعه
الاخوان المسلمين.
ايه طيب السؤال الثاني.
الشيخ والسؤال الثاني طال عمرك عن موالاه هؤلاء الرافضه يا شيخ.
طيب
طيب بارك الله فيك.
شكرا لك. فيصل السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله فيصل.
برامج بس تفسر سؤال عندي.
تفضل.
سؤالي مثل طواف الوداع الحج أديت الحج أنا بس إن طواف الوداع ما كملت يعني تخيل ثلاث أشواط ولأن كان زحمة مرة وطلعت.
طيب.
فما الحكم لذلك؟
فيصل.
نعم.
أنت طواف الوداع وليس طواف الإفاضة.
اللي هو آخر شيء في الحج يعني أديته
ما يخالف بس أنت طفت الإفاضة؟
إيه طفت الإفاضة ونطواف الوداع اللي آخر شيء في
أنا أعرف يعني لا بس عشان تكون الصورة واضحة
طلع مشاهد الرياضة أطول
ما يخالف تكون الصورة واضحة عند ضيفي أيضا أنت طفت الإفاضة إيه؟ لم تجعل الإفاضة آخر شيء إنما هذا كان الوداع
إيه؟
إيه واضح شيخ عبد الله؟
واضح
أيضا. في سؤال آخر فيصل؟
لا شكرا.
شكرا لك. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش معطيني الاسم الأخت أم أحمد. حياك الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أعتذر إليك.
تفضل. حياك الله شيخ محمد.
هلا والله حياك الله.
شيخ الله يحفظك عندنا سؤال.
طيب.
بالنسبة لمن استيقظ عليه جنابه
نعم
وكان الماء باردا وكان في الشتاء والوقت ضيق عليه هل يسخن الماء ولو خرج الوقت أم يتيمم ويدرك الوقت؟
طيب واضح السؤال
جزاك الله خير.
بقي معنا أحد. شكرا لجميع الإخوة. أعود لسؤال الأخت التي كان سألته أو قبل ذلك هنا سؤال كان لدي من الأخت مشاعل من قطر. سألت شيخ عبد الله تقول إنه بعض الأخوات ربما تنسى صلاة معينة صلاة الظهر أو العصر فتذكرها بعد عدة أيام فإذا ذكرتها السؤال الذي طرحته هنا تقول هل تصليها بمعنى أن لو ذكرتها المغرب تصلي صلاة المغرب وتعيد الظهر في وقت الظهر أم تعيدها في نفس الوقت الذي ذكرته؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم.
وبناء على ذلك الصلاة المنسية يؤديها الإنسان حين يذكرها بغض النظر أذكرها ليلا أم نهارا في وقت نهي أم في غير وقت نهي في نفس اللحظة التي يذكرها فيه فإنه يتوضأ ويقوم بأداء هذه الصلاة.
نعم. الأخ محمد يسأل يقول بالنسبة للمرأة المعتدة ماذا عليها؟
المرأة المعتدة هي تتجنب جملة من الأمور. أولا أن تقيم في البيت الذي بلغها فيه نعي زوجها يعني الذي توفي زوجها وهي مقيمة فيه إقامة دائمة.
نعم.
ومن ثم فلو أنه بلغها وهي في بيت لم تكن مقيمة فيه وإنما وجدت فيه عرضا فإنها لا تعتد في هذا البيت وإنما ترجع إلى بيتها التي إقامتها فيه وعليها ألا تخرج من البيت إلا لحاجة تدعو إلى ذلك، إن كانت موظفة تذهب لوظيفتها، طالبة تذهب لدراستها، تحتاج إلى المستشفى تذهب إلى المستشفى، تحتاج إلى مراجعة إدارة حكومية لا يقوم غيرها مقامها كالمحكمة أو غيرها، فإنها تذهب حتى لو احتاجت إلى قضاء حوائجها بنفسها لعدم وجود من يقوم بقضاء حوائجها، فإنها تذهب وتقضي حوائجها. بعض الناس يشددون على النساء المتوفى عنهن، هذا خطأ كبير، هي لا تخرج إلا لحاجة، إنما إذا وجدت حاجة فإنها تخرج. كذلك هي تتجنب دواعي الزينة عموما، وسائل الزينة المختلفة، سواء كان ذلك بالنسبة للمساحيق بمختلف أنواعها كما يعرف بالمكاييج وغيرها، الكحل، تتجنب الطيب، تتجنب الحلي، تتجنب الثياب التي للزينة. لكن لا يعني هذا أنها لا تلبس ثوبا جديدا، تلبس الثوب الجديد كما تلبس المستخدم ولا فرق، لكن لا تلبس ثوبا يعد للزينة. ولواتي يعتقدن بأن المرأة إنما تلبس ثوبا أسود أو أخضر، كل هذا غير صحيح. تلبس ما يتيسر لها شريطة ألا يكون ثوب زينة، تخرج إلى السطح المنزل وإلى فناء المنزل أو ما يسمى بالحوش، تكلم بالهاتف، تخاطب الرجال حتى وإن لم يكونوا محارم، إذا دعت حاجة إلى مخاطبتهم، تنظر إلى التلفاز وغيره، فهي هي كغيرها. والتشديد الذي ينتهجه بعض الأخوات على أنفسهن أو الفتاوى التي تكون من بعض الأخوات لأخواتهن، هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان.
الأخت نورة وغيرها كثير من الأخوات في قضية مشاركة الفتاة في برامج تلاوة القرآن الكريم، تتصل في عندنا هنا في القناة أو في غيرها برامج تشارك فيها بتلاوة،
إن دعت إليه حاجة فلا يظهر فيه بأس، ولكن إذا كان يتيسر أن تقرأ على أختها أو على محرم من محارمها وعلى قريبة من قريباتها فذلك حسن. لكن إذا لم يتيسر هذا وكان ليس هناك إلا الاتصال عن طريق المذياعة والقناة والقراءة، فلا يظهر في ذلك بأس، على ألا تخضع في الحديث وألا ترخم صوتها ترخيما ربما أثار الغرائز.
أبو البراء يسألكم معالي الشيخ، يقول بالنسبة لما يحتاج مبلغا من المال يأخذ بطريقة التورق، هناك طريقة ما يسمى اليوم إعطاء عن طريق بيع سلعة، ذكر هنا الصابون وقال إنه مجرد أنه يتم البيع الصوري ثم تنتقل إلى طرف آخر ربما ترجع لنفس التاجر، ما الحكم في ذلك وما الطريقة الشرعية في تلافي هذا الأمر؟
مسألة التورق مشهورة منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتى فيها من أفتى بالجواز ومنع من منع، وكان ممن منع من ذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حتى أنه قال إنها أخية الربا، وأخذ برأيه من أخذ من العلماء، لكن الجماهير على تجويز ذلك، والحاجة داعية إلى ذلك، لأن بعض الأشخاص يكون في حاجة إلى سيولة نقدية وليس لديهم ذلك، ويضطرون إلى أن يشتروا سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعونها، هم ليس لهم غرض في السلعة ذاتها وإنما غرضهم في ثمنها، إما لأجل زواج أو لشراء بيت أو ترميمه أو تأثيثه أو غير ذلك من الحاجات المعروفة. فلا شك أن التورق مخرج من المخارج، لكن ينبغي أن يستلم الإنسان السلعة، أولا أن يكون الذي يبيع السلعة مالكا لها، لأن الملاحظ أن بعض الجهات تبيع السلعة قبل ملكها ثم بعد ذلك تملكها، وهذا لا يجوز، لأنه هو الأمر المنهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك.
نعم.
فينبغي أن يكون البائع لها بالأجل مالكا للسلعة، ثم على المشتري أن يقوم باستلام هذه السلعة وبيعها بنفسه، لأن بعض البنوك نهجت منهجا وهو أن تطلب من العميل أن يوكلها وأن تتولى هي بيع هذه السلعة ووضع المبلغ في حسابه. والذي بلغنا أن بعض البنوك وإن كانت قد استندت إلى فتوى شرعية في هذا، لكنها لم تلتزم بالفتوى الشرعية لأنها ظنت أن ذلك ضرب من أضرب الإجراءات الشكلية التي في ظنهم ليس لها كبير أهمية. ومن ثم فالذي يظهر لأنه لا ينبغي أن يصار وفقا لتلك الفتاوى التي لم تلتزم بها الجهات التي تتعامل بهذا الأسلوب، وإنما على الإنسان إذا اشترى سلعة أن يقوم باستلامها وأن يتولى بيعها. وقد ذكر السائل بأن هذا الصابون الموجود عند الذين يبيعون بهذا الأسلوب، وهو قد يكون بالصابون وقد يكون بغيره، كان بالأرز وأحيانا بالسكر وبالأقمشة، وربما بيعت السلعة عشرات المرات أو أحيانا مئات المرات ولم تتحرك من مكانها، وهذا كله لا يصلح. فإذا اشترى الإنسان أي سلعة كانت فعليه أن يقوم باستلامها ثم يقوم ببيعها على غير الذي اشتراها منه. أما هذا الأسلوب الذي ينتهجه البعض فهو أسلوب غير صحيح.
طيب. الأخ فيصل سمعتم سؤاله، وقد حرصت أن استفصل معه في هذا الموضوع في مسألة طواف الوداع. هو قال أنه طاف ثلاث أشواط وكان زحمة، حرصت شيخ عبد الله نسأله لأن البعض يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر عهده بالبيت فيكفي عن الوداع، فقال أنه الوداع.
طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من واجبات الحج.
نعم.
فمن استطاع فمن قام به فذاك يكون قد أدى الواجب، ومن لم يقم به أو طاف أشواطا معينة كما في سؤال السائل فإنه يعتبر لم يأتي بطواف الوداع، وإذن عليه دم، لأن من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بدم. يستثنى من ذلك الحائض والنفس، فإن طواف الوداع يسقط عنهما. هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة لطواف الوداع في العمرة فهو محل خلاف بين العلماء، والأرجح والله أعلم والأرفق بالناس هو القول بأنه سنة وليس واجبا. فمن طاف للوداع وهو معتمر فذلك أولى وهو خير على خير، ومن لم يتيسر له لسبب أو لآخر فليس عليه شيء.
طيب أخذ متصل من تونس أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله. أبو عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل حبيبنا.
السؤال الأول هو فيما خص بعض التحاليل الطبية.
نعم.
زرت الطبيب مؤخرا وطلب مني أن أجري فحوصات فيما خص الإنجاب السائل المنوي، وطلب مني أن أعطي عينة في أن تكون العينة في المخبر، يعني مما يضطرني إلى الاستمناء. فأسأل هل يجوز الاستمناء لهذه الحالة أم لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني فيما يخص زكاة قطعة أرض. عندي قطعة أرض أريد زكيها، ولي أخ معنا أخ قريبي يدخن ويلعب بعض الميسر يعني، فأريد أن أدفع هذه الزكاة في شكل مواد غذائية حتى لا يمكنه أن يستغلها في بعض الوجوه.
وهو يستحق الزكاة؟
يستحق الزكاة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث اشتريت قطعة أرض أنا وبعض لي وحدي، وبعد ذلك كان دخل معي شريك آخر، ثم بعد مدة معينة بعنا قطعة منها وباعوا الباقي أردت أن أدفع النقود لشريكي وتبقى القطعة لي وحدي. يعني هل يعني احتساب الحول هل يكون من آخر عملية أو من أولها أو كيف؟
طيب شكرا لك أبو عبد الله. شكرا أبو عبد الله. شكرا لك. إبراهيم من السعودية, السلام عليكم إبراهيم. أخوي إبراهيم السلام عليكم. إبراهيم أبو عبد الله السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا أبو عبد الله حياك الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام. حياك الله.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله. تفضل نسمعك.
سؤالي تقاولت أنا مع عامل حدادة.
نعم.
تسمعون الآن؟
أسمعك الله يسلمك.
فبقي لي عندي مبلغ 400 ريال وبعد لم أجد هذا العامل, رحت الورشة اللي هو موجود فيها ولما حصلت بالورشة لقيت صاحب الورشة.
طيب.
قال إن هذا العامل انتهى من عندنا وحنا نسدد عنه, إنه مع إنه لهم نسدد عنه ناس متورط معهم مبالغ ثانية, عطنا 400 ريال ونعتبرها واصلة, فما رأيكم إيش؟
يعني هو نفس العامل يطلبونه الناس فلوس أصلا.
ها؟
العامل نفسه الآن يوم رحت أسأل عنه لقيت الناس يطلبونه أصلا وصاحب الورشة يسدد عنه الآن. أنت لو تسمعني بس بالهاتف أسرع.
إيه أنا لا اسمه العامل تقاولت معه ما لقيته.
أنا أعرف بس صاحب الورشة الآن يقول لكن بالي. الناس تطلب فلوس وحنا نسدد عنه. أبو عبد الله.
يقول صاحب الورشة وصله لنا. صاحب الورشة يقول وصل لنا المبلغ.
إيه نعم.
ونعتبره واصل عن العام هذا, ما رأيكم؟
طيب أبشر أبو عبد الله. يعني. شكرا لك. محسن السلام عليكم. محسن.
ألو.
السلام عليكم.
سلام.
حياك الله محسن تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
هلا والله حياك.
أحبك في الله يا شيخ محمد.
أحبك الله تفضل حبيبنا. طيب شكرا لك محمد. الأخت أمل من الكويت السلام عليكم. يعذرنا الإخوة نحن نقدم اتصالات الخارجية لتكلف عليهم. أخت أمل من الكويت السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يسمعك الشيخ عبد الله.
اسمعك ثلاث أسئلة.
طيب.
السؤال الأول بالنسبة في آيات سبحانه وتعالى يحث على التسبيح قبل طلوع الشمس قبل الغروب. طب شلون يكون التسبيح؟ يعني لازم طول الوقت أو مثلا نكتفى بربع ساعة أو نص ساعة تسبيح؟
لو تعيد السؤال مرة أخرى.
في آيات في القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يحث على التسبيح قبل طلوع الشمس قبل الغروب أو غدو والأصفار.
نعم.
فيعني لازم يكون طول هالوقت أو مثلا نكتفى بربع ساعة أو نص ساعة.
طيب.
السؤال الثاني إذا كان الإنسان يحدث في الطاعة فهل هذا دليل على قبولها؟
طيب الثالث.
السؤال الثالث شنو حكم استخدام العطور في الكحول؟
استخدام؟
العطور اللي فيها كحول.
فيها نسبة كحول. طيب شكرا لك الأخ محمد السلام عليكم. أخوي محمد.
السلام وبركاته.
السلام حياك الله تفضل.
شيخ محمد بالله طلب أولا ثم سؤال.
طيب.
طلب بالله يطمنون على الشيخ عبد الجبريل حفظه الله.
بنهاية الحلقة سأخبرك إن شاء الله.
والسؤال.
السؤال حبيبي.
السؤال يا شيخ بالنسبة للآن اللي ينتظر بعد الإشراق بعد صلاة الفجر.
ما هو؟
هل لابد؟
أي محمد.
هل لابد يا شيخ مثلا يجلس يقرأ القرآن أو حتى مثلا يأخذ كتاب حديث أو فقه يقرأ فيه يدخل في الحديث هذا أو لابد إنه يختصر على القراءة في القرآن فقط؟
لو تعيد السؤال أنا الصوت عندنا هنا. محمد تعيد السؤال.
طيب يا شيخ أقول الآن بفضل انتظار الإشراق بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس.
أي فضل انتظار.
إيه نعم. هل الآن لابد الإنسان يشتغل بالقرآن فقط أو مثلا لو قرأ كتاب في الحديث أو في الفقه في العقيدة يدخل في الفضل هذا أو لابد يختصر على القرآن فقط؟
وهو جالس في مكانه.
أي في المسجد نعم.
طيب واضح.
حفظكم الله شيخ.
شكرا محمد. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
أثابكم الله الله يجزاكم الجنة. بالنسبة لللباس أنا أتمنى أن مشائخنا كلهم الله يجزاهم الجنة يعملون فتوى الكل يقوم عليها. الآن أصبح اللباس الله يجزاكم الجنة لباس يعني كأنه مهزلة. كثير من الأخوات لما نجي نناقشهم تقول الشيخ فلاني كلام الشيخ الفلان والفلان على عيني وراسي وإن شاء الله أنه ما يجيبون شيء يعاكس الله ورسوله. لكن الآن لما نجي نقول الوحدة لباسها مثلا نص الساق أو حتى الركبة، والله يا شيخ أنه أصبح الآن لدرجة كأنه لباس لا يصل حد الركبة أو حتى يغطي بعض الصدر. أيضا بالنسبة للألبسة التي تشبه الرجال، لباس الرجال مثل الشماغ اللي عليك الله يجزاك الجنة يا شيخ محمد، أو لبعض المشايخ يلبسون الشماغ الآن بذريعة أنه يوضع الكتف وتقوم المرأة بلباسه في وقت الشتاء أو في أي وقت
معروف.
الآن طبعا أنا حاجة وش أقول لك، أنت تقولين تحطين على الكتف، الآن بعض إخواننا من اليمن أو بأي دولة أخرى يلبسون مثل الوزرة اللي يسمونها الوزرة، إذا هل هذا شابه الرجال ولا لا؟ الله يجزاكم الجنة، الآن أصبح اللباس نحن لا نريد نكون قوم الله مستعان إمعة نجري بما وضع بالسوق أخذنا أو شماعة يعلقون علينا أعداء الإسلام، لأنهم نجح الله يجزاكم الجنة الآن بهالشيء هذا. الآن حنا نبي فتوى قاطعة من الشيخ، وأتمنى وأتمنى وكل أخواتنا اللي صغار على أخواتنا المسلمات أنهم يجعلوا لنا فتوى نقول قالت اللجنة الدائمة.
طيب إذا كانت قالت اللجنة الدائمة،
نعم،
إذا كانت تريدين قالت اللجنة الدائمة، الجواب الكافي وبرنامج يقدم في قناة المجد وغيره كثير من البرامج.
أنا واضح الله يجزاك،
أنا أقول الجواب الكافي وبرنامج يقدم في قناة المجد وغيره من البرامج أخرى تقدم نحترمها في قنوات أخرى. إذا أردت في اللجنة الدائمة حتى أسهل عليك والمشاهد يسمع الآن، فليكتب الأخوات سؤالا واضحا وتقدم إلى اللجنة الدائمة برئاسة لسماحة المفتي. أنا بإمكاني أن أتواصل في قضية إيصال هذا السؤال، ثم تحصلون على رد من اللجنة الدائمة. الشيخ عبد الله المطلق كان الشيخ عبد الله المطلق كان معنا الأحد الماضي، هو عضو في اللجنة، بإمكان الإخوة أن يصيغوا سؤالا يريدون من خلاله إجابة حول هذه الألبسة، نحن نوصل إلى اللجنة واللجنة تصدر بيان. أما الجواب الكافي فنحترم كل ضيف يأتي في الجواب الكافي يطرح ما يدين الله فيه من خلال إجابته، ولكن اللي أعرف ومن خلال حلقات الجواب الكافي أنه بحمد الله ضيوفنا كانت مواقفهم واضحة في هذه المسائل، ولا أذكر أن فتوى خرجت من عندنا ربما تخالف المعمول الآن والذي يجمع عليه العلماء.
معلش الكلام هذا كله على عين وراسي، لكن قناة المجد قناة مرئية من جميع كثير من الدول، يعني الآن كم بنت واحدة كم بنت وبنت تشوفه كم امرأة. المشكلة يا شيخ الله يجزاكم الجنة ليست فقط في البنات، المشكلة في الأمهات لما تجي تقول له مثلا الشيء هذا غلط، يعني أصبح اللباس مهزلة، تجي البنت عندك لابسك قصير وطالع نص رجلين أو نص فخوذة عند الرجال عند الأخوات.
طيب.
ولما تقولين تقول أنا ما نبي عند نساء، عورة المرأة من السرة إلى الركبة بالبعد عن النظر أنه ضعيف ولا مو ضعيف. الآن الحد نبي فتوى قاطعة ضابط في اللباس هذا.
أنا أعد بذلك وسأعرض ذلك على ضيفي هنا في الاستوديو، ولكن لازم تؤكد أن الفتوى الجماعية هي مصدرها اللجنة الدائمة الإفتاء.
شكرا. قلنا لهم الله يجزاك الجنة، قلنا لهم نحن نعلم بالفتوى وقلنا لهم بالشيء هذا، لكنهم لا يريدون شيء ورقي، نبي شيء مسموع عشان الكل يسمع الآن.
طيب تسمعون إن شاء الله. شكرا لك أختي الكريمة. الأخ عبد العزيز السلام عليكم.
السلام.
أخي عبد العزيز السلام عليكم، حياك الله.
السلام عليكم.
السلام حياك الله.
ممكن أسأل شيء؟
يسمعك تفضل.
عندي سؤال مهم، يعني ما حكم فتح دور سينما في المملكة؟
فتح
دور سينما من العلم أننا شفنا يعني بدايات في فيلم منتج والمسؤولين عن هالفيلم أعلنوا فيه أفلام راح تكون يعني في الطريق.
طيب شكرا عبد العزيز، شكرا لك. أعود إلى أسئلة الإخوة. سألكم هنا سائل شيخ عبد الله يقول: من استيقظ عليه جنابه وجد ماء باردا وكان في وقت الشتاء ولم يجد ماء، فهل يهتم أو يتيمم أم يسخن الماء وقد يخرج عليه الوقت؟
في هذه الحالة يسخن الماء، وحتى لو خرج عليه الوقت لأن وقته قد ابتدى من حين استيقاظه، فإن تيسر أن يتم ذلك في أثناء الوقت فذلك هو الأمر المطلوب، وإن لم يتيسر فأرجو أن يكون ذلك أقرب إلى قواعد الشرع بأن يسخن ثم يقوم بالاغتسال ثم يصلي ولو خرج الوقت عليه.
أبو عبد الله من تونس سألكم أنه عنده تحاليل في قضية الإنجاب وطلبوا منه في نفس المختبر الاستمناء وغير حتى يحصلوا على السائل كما يقول.
لا يظهر في ذلك بأس، الاستمناء كما هو معلوم محرم، ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إليه، لكن في مثل هذه الحالات تعتبر بمثابة الضرورة أو قريبة من ذلك، ولهذا فلا يظهر عليه بأس إذا لم يوجد سبيل غير ذلك.
لديه زكاة يريد إخراج لديه قطعة أرض يخرج زكاتها. يقول أحد الذين يعرفهم ذكر أن عليه بعض ملاحظات تدخين ويلعب نيسر وغير ذلك فيخشى أن يصرفها في الحرام يريد أن يحولها إلى مواد غذائية.
إذا كان هذا الأخ من أهل الزكاة وهو لم يبين علاقته به لأن أحيانا قد تكون نفقته واجبة على أخيه وإذا وجبت نفقته على أخيه الذي يخرج زكاته فإنه لا يجزي أن يدفع الزكاة إليه لأنه بذلك يقي بها ماله. والضابط في هذا إذا كان الإنسان لو مات المنفق عليه لورثه فإن مثل هذا لا تدفع إليه الزكاة وإنما يجب أن ينفق عليه الشخص القادر. فإذا كان هذا الشخص ممن تصح زكاته له يعني ممن يجزئ أن يدفع إليه زكاته فلا مانع أن يدفع حتى ولو كان هذا يرتكب بعض الآثام. وما ذكره مخرج وهو أنه يعطيه مواد غذائية حتى لا يقوم بصرف تلك النقود في الأمور المحرمة. وكما هو معلوم الذي يفهم من سؤال السائل أن هذا مسؤول عن أسرة وأن هذه المواد الغذائية إنما يراد بها لينفق على أسرته فكأنه يدفع هذا المال للأسرة ذاتها وليس للشخص ذاته.
طيب هنا أيضا إبراهيم سألكم بالنسبة يقول تقاول مع عامل بقي له 400 ريال ذهب لم يجده في ورشته يقول إن صاحب الورشة يقول ادفعها واعتبرها وصلت إلينا ربما كأني فهمت أن العامل عليه مستلزمات مع الناس هل تبرأ الذمة؟
لا بد أولا أن يبذل ما يستطيع في البحث عن العامل فإذا تعذر ذلك ينظر هل هذا العامل هو تحت مسؤولية صاحب الورشة ومن ثم فالتعاقد مع الورشة لأن الأصل إذا تعاقدت مع ورشة فأنت إنما تعاقد مع صاحب الورشة وليس مع العاملين فيها. فإذا كان الأمر كذلك فإن دفع المال لصاحب الورشة تبرأ الذمة به. أما إذا كان الأمر ليس على هذا الوجه وأن التعامل مع هذا العامل صحيح والنظام يعطيه وصاحب هذه الورشة ربما يكون اشتراها مؤخرا أو أن التعامل ليس له علاقة به فمن ثم لا تبرأ الذمة بإعطاء هذا الشخص إلا إذا ثبت أن هذا العامل عليه ديون وهو تعذر أن يصل إليه وسدد هذا المبلغ لصاحب الدين وليس لصاحب الورشة لأن من الجائز أن صاحب الورشة هذا يأخذ المال لنفسه وهو الآن غير مفوض من قبل ذلك العامل.
طيب محمد سأل بالنسبة لانتظار الجلوس في المصلى لانتظار إشراق الشمس يقول هل يلزمني في هذه الحالة أني أقرأ القرآن أم أقرأ أي شيء وحتى لو بقيت في مصلاي؟
لا شك أن قراءة القرآن أفضل من غيرها وكما جاء في الأثر أنه يذكر الله فذكر الله أعم من قراءة القرآن إنما يشمل قراءة القرآن والتكبير والتسبيح والتهليل وغير ذلك والانشغال بقراءة كتاب نافع أرجو أن يتحقق الغرض منه فلا يلزم أن يقضي الوقت كله في قراءة القرآن وإن كان ذلك هو الأولى.
الأخت من الكويت سألت استخدام العطور التي فيها نسبة في الكحول
لا يظهر في ذلك بأس لأن هذا يرجع إلى مسألة هل هذه العطور تعتبر نجسة باعتبار أن الكحول هي الأساس في الخمر. أولا هل الكحول هي الخمر هذه مسألة هي محل نظر. نعم لا شك أن الكحول مؤثرة في الخمر هذا قطعا لكن هل هي نفس الخمر؟
نعم.
ثم لو افترضنا هذا هل الخمر نجسة؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها ليست بنجسة ومن ثم فلا يلزم من التحريم النجاسة هي حرام وهي أم الخبائث ومن أكبر الكبائر لكن لا يلزم أنها نجسة.
نعم. الأخت أم أحمد سمعتم حديثها الغيور حول مسألة لباس المرأة و يعني كأنها أرادت، هل يمكن أن يجتمع أهل العلم في فتوى محددة في هذه المسألة؟ والتوجيه أيضا، يعني خليني أنا الآن أم الأخت محمد لمست شيئا معينا، هي توجيه في مسألة بعض الذين يفتون ربما بفتاوى قد تشرق وقد تغرب وليس من اختصاص في المرأة. والأمر الثاني أنه أيضا أنه بعض النساء كما بلغني أيضا سواء الأخت محمد أو من أهل بيتي أيضا، أنه بعض النساء أحيانا تقول لها مثلا أفتى الشيخ الفلاني بالتحريم، فلا تأخذ بذلك، إنما تبحث عن الفتوى التي تناسبها في لبسها، فمتى ما لبست لبسا معينا بحثت عن فتوى تناسبها في ذلك.
أولا جزى الله السائلة خيرا، فغيرتها لا شك أن هذه المسألة غاية في الأهمية، ومطلوب من كل مسلم ومن كل مسلمة يكون غيورا
نعم.
على المسلمين عموما، وواجب كل إنسان أن يسعى جهده إلى إصلاح هذا المجتمع قدر ما يستطيع. ولا شك أن ما أشرت إليه السائلة وما أشرتم إليه في تعقيبكم هذا فيما يتعلق بتوسع بعض المفتين في هذا هو أمر لا ينبغي أن يكون. المرأة مطلوب منها أن تستر بدنها كله، وألا تظهر للرجال شيئا من بدنها. أما بالنسبة للنساء فإنها تظهر من بدنها ما جرت العادة بكشفه. وأما من يقول عورة المرأة من السرة إلى الركبة، هذا كلام خطير
حتى لو كان عند النساء شخص.
هذا كلام خطير، لأن يعني هذا منتهى العري، وربما البلاد التي نسمع أنها تفتح مجالا واسعا للعراة ربما لا يصل الأمر إلى هذا الحد. فهذا كلام لا يجوز أن يطرح بهذا الشكل، ولا يليق بالمرأة أن تقول مثل هذا. مطلوب من المرأة أن تستر كل ما جرت العادة بستره، وألا تبدي إلا ما جرى عرف الناس بإبدائه، وليس العرف المتساهل ولا المتشدد، وإنما العرف العادي. يعني ممكن تبدي يعني مع النساء ذراعين أو شيئا من هذا، أما التوسع الذي نراه ونسمعه في بعض حفلات الزواج من إظهار جزء من الصدر أو جزء من الظهر أو إظهار الفخذين، فذلك ينطبق عليه والله أعلم قوله عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات مائلات مميلات.
طيب، سؤال عبد العزيز يطرحه، وهو حديث ربما يعني حديث المجتمع والرأي الشرعي فيها دائما بحمد الله مقدم إن شاء الله تعالى عند ولاة الأمور، مقدم عند الشعب، لكن ليس مقدما عند وسائل الإعلام للأسف، في مسألة فتح دور السينما. هنا الأخ عبد العزيز، هذا حديث الآن يدور وهو يعني تتناوله الصحف برؤيتها وليس برؤية الرأي الشرعي، ما الذي ترون في ذلك شيخ عبد الله؟
مطلوب حماية المجتمع من كل أمر يؤدي به إلى الوقوع في المزالق، والجهات المسؤولة عليها أن تحمي هذا المجتمع من كل أمر ربما أدى إلى فتح أبواب يتعذر إغلاقها. وهذا مبدأ عام ينبغي أن يركز عليه وأن يعنى به، ولسنا في حاجة إلى أن نسير خلف غيرنا في أمور ربما تجر لنا من المصائب ما الله به عليم.
شكرا لكم شيخ عبد الله على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
ولكم وللمشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. العديد من التساؤلات وصلتني بالجوال قبل الحلقة وليلة البارحة عن صحة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وقد سأل أحد الأخوة عن ذلك في هذه الحلقة. والشيخ عبد الله كما معروف وأيضا ضيف من ضيوف الجواب الكافي وعالم من علماء الأمة الذين نعتز به، كنت البارحة في تواصل معه ومع أبنائه. الشيخ بحمد الله تعالى بصحة جيدة، سيجري إن شاء الله صبيحة الغد إن شاء الله تعالى عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل للتخصص، نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل. أذكركم ضيف يوم الأحد بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. أتمنى نهاية الحلقة أن يمن الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.